أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط 21 من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
يقال أفرق اقضي، أفرق اقضي، وش أفرق؟ هل فيه الآية أفرق؟ وش معنى عند الشرع؟ ها؟
ما بين وضعه.
لا ما لا بد لا بد.
يقول وأما قول أفرق اقضي فمعناه أظهر الأمر وأفصله بحيث لا تبقى شبهة. بحيث لا تبقى شبهة. وفي بعض النسخ يقال أفرق اقضي فلا يكون من كلام مجاهد، ويؤيده إعادة قوله بعده وقال مجاهد.
بس ما في الآية أفرق. ها؟ إيش؟ أي معروف. هو لو قال اقضي أفرق كما قال تعالى أفرق بيننا وبينكم الفاسقين، يعني يفصل بيننا، قال مجاهد. وإن أحد من وقال مجاهد وهو إمام التابعين في التفسير، وقد أخذ تفسيره عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، قال في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إن أحد مشكلة، كيف دخلت إن الشرطية على أحد وهي اسم؟ خرجها علماء النحو على الوجوه التالية. أولاً أنه لا مانع من أن يلي حرف الشرط حرف الشرط اسم، لا مانع أن يلي الاسم حرف الشرط. وعلى هذا القول يكون قوله أحد مبتدأ واستجارك خبره وفأجره جواب الشرط، وهذا مذهب الكوفيين. ونظير ذلك قوله تعالى إذا السماء انشقت، يقولون السماء مبتدأ وانشقت خبره. والقول الثاني أن أحد فاعل مقدم، وأنه لا بأس بتقديم الفاعل، وعلى هذا فيكون تكون الجملة فعلية أو اسمية؟ فعلية. والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين، لكن قدمت أحد، يقول وإن أحد من المشركين، وهذا أيضا مذهب الكوفيين جواز تقديم الفاعل. وعلى هذا فقولك زيد قائم، زيد قام، يقول زيد فاعل مقدم وقام فعل ماضي وليس فيه ضمير. والقول الثالث قول البصريين، وهم في الغالب متشددون، يقولون أحد فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير وإن استجارك أحد من المشركين، وإن استجارك أحد من المشركين. والمبتدئون في الطلب في طلب العلم يقول التقدير وإن استجارك أحد استجارك، هذا غلط، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. فأنت إذا أردت التقدير تقول التقدير وإن استجارك أحد، ولا تجيب استجارك، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر من وجه، ولأنك إذا قلت وإن استجارك أحد استجارك ظن السامع أن الثانية جواب إيش؟ جواب الشرط، وهذا غلط. طيب، على كل حال لدينا قاعدة دل عليها القرآن وهي أن نتبع الأيسر من أقوال النحويين لأننا لا نأثم بذلك، دل عليه القرآن والسنة، نتبع الأيسر. الدليل من القرآن يريد الله بكم اليسر، الدليل من السنة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما بشرط ما لم يكن إثم، وحنا نقول إن شاء الله ليس علينا إثم، إذا كان الكلام لا يتغير به المعنى فإننا نتبع الأسهل. نعم، وقد علمتم الآن أن اتباع الأسهل في النحو إذا لم يكن فيه محذور دل عليه إيش؟ الكتاب والسنة. طيب، استجارك أي طلب الجوار، والجوار يعني المنع والحماية، فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني لو قال رجل من الكفار الحربيين أجيروني حتى أسمع القرآن لعل أنتفع به، فالواجب علينا أن نجيره ونقول طيب تفضل حتى يسمع كلام الله، فإذا سمع وكان له قلب وإن لم يكن مسلما فسيتذكر، لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حتى يسمع كلام الله. فإذا سمع كلام الله وقال أريد أن أرجع، هل نقول لا ترجع، لابد أن تؤمن وإلا قتلناك لأنك تلعب علينا؟ الجواب لا، ثم أبلغه مأمنه. انظر إلى تعامل أو إلى معاملة الإسلام لغير أهله، نرده إلى مأمنه أي إلى المكان الذي يأمن فيه وهو أرضه، أرض الكافر، ولا نقول أنت لعبت علينا سمعت كلام الله ولم تؤمن نجب رأسك، بل نقول نردك إلى مأمنك، فإن اهتديت فسنجدك وإن لم تهتدي فالحرب بيننا وبينك. نعم، ثم أبلغ أمامه. يقول يأتيه إنسان حتى يسمع كلام الله، إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه، حيث جاءه أي من المكان الذي جاء منه. ثم قال النبأ العظيم القرآن، يشير إلى قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أو إلى قوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، وسواء هذا أو هذا فالمعنى واحد، النبأ العظيم يقول، والظاهر أنه يريد النبأ لقوله بعده صوابا حقا، يعني إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وهذه في أي مكان؟ في القرآن، في النبأ، أليس كذلك؟ طيب، حقا قال في الدنيا وعمل به، يعني يسمع القرآن في الدنيا ويعمل به، أو قال صوابا يعني حقا في الدنيا وعمل به أي بالحق في الدنيا، لأنه إذا عمل حقا في الدنيا فإنه يكون من أهل الشفاعة فيؤذن له. على كل حال المؤلف ما ذكر حديثا في هذا الباب، ولعله لم يجد حديثا على شرطه يتعلق بهذا الباب، والحاصل في هذا الباب أن الأمر من الله والدعاء والعبادة ممن؟ من المخلوقين، والرسالة والإبلاغ على من؟ نعم، على الرسل، إنما عليك البلاغ فإنما على رسولنا البلاغ المبين، والعلماء ورثة الأنبياء يجب عليهم أن يبلغوا ما وجب على الرسل أن يبلغوا، وأما الهداية فإلى الله، أن تبلغ الشرع فإن اهتدى الناس فهذا لك ولهم وإن لم يهتدوا فلك وعليهم. نعم. مصطفى.
شيخ بارك الله فيك، حديث المعراج قلتم أمس أنه المعراج كان في ربيع خلافاً لأهل البدع، فهل
لا لا ما قلنا في ربيع، قلنا أقرب الأقوال أنه في ربيع ولا نلزم به.
أنه كان قبل الهجرة ثلاث سنوات.
نعم.
كيف كان يصلي المسلمون؟
يصلون ركعتين الرباعية. يصلون الرباعية ركعتين حتى هاجر فصارت أربعة. إيش؟
ها؟ هل بعث إليه؟
من؟
الملائكة عندما كانوا يسألون عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جبريل يستفتح ويقول معي محمد.
نعم نعم.
هل هو البعث بعثة ولا؟
البعث بعث الرسالة.
ما يعلم يا شيخ؟
لا.
عشر سنوات.
إيه لا، لو يمضي ألف سنة، لو يمضي ألف سنة وهم لم يبلغوا ما علم. والملائكة في السماء ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكب أو ساجد، ولهذا قال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم زكي.
استشهاد بالآية وإن أحد من المشركين استجار في تأمين ما يسمون بالسياح الذين يعني يعلمون البلاد أن يشربون الخمور وغير ذلك.
وش تقولون؟ سمعتم السؤال؟ يقول هل يدخل في ذلك السواح الذين يأتون إلينا فيصورون معايبنا ويشوهوننا أمام أممهم التي يزعمون أنها راقية متحضرة أو لا يدخل؟ هل السواح جاءوا يقولون خلونا نسمع كلام الله؟ أبداً. لكن على كل حال السواح لهم عهد، لهم عهد لا يجوز الاعتداء عليه، لأن لهم عهد مع ولاة الأمور، لكن لا يدخلون في الآية أنهم استجارون لأجل أن يسمعوا كلام الله. نعم.
بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى في قصة المعراج، هل النبي صلى الله عليه وسلم
رأى
بعينه أم بقلبه أو بفؤاده؟
رأى
إيش؟ رأى
الله عز وجل. لا لا، هو ما رأى من آيات الله، ولهذا قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أما الرب فإنه لم يره، لا لم يره، أقول لك لم يره بعينه.
ما أقول لك رؤية الآيات.
نعم لا، رؤية الآيات بالعين، رأى ستة المنتهى وصف لنا ورقها وصف لنا نبقها. نعم.
باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره، وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم لقوله تعالى واكتسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له لحافظون عندنا، والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه.
قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ويتعلق بتوحيد العبادة وبتوحيد الربوبية. لا تجعلوا لله أندادا أي نظراء ندا لله، فيكون فيه رد على أهل التمثيل، وهذا يتعلق بتوحيد الصفات، ورد على عباد الأصنام، وهذا يتعلق بتوحيد العبادة، ورد على من زعموا أن للعالم خالقين فيتعلق بتوحيد الربوبية. فإن قال قائل: وهل في الآية رد على أهل التعطيل؟ فالجواب نعم، مع أن أهل التعطيل لا يمثلون، لكن نقول نعم فيها رد على أهل التعطيل، لأن أهل التعطيل بنوا تعطيلهم على فهم خاطئ وهو التمثيل، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا، لأنه مثلا فهموا من إثبات اليد أنها يد كأيدي المخلوق، هذا إيش؟ تمثيل. ثم قالوا: وبناء على ذلك يجب أن تفسر اليد بالقدرة، فعطلوا. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية: كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل، المعطل ممثل معطل، والممثل ممثل معطل. كيف هذا؟ تصور كيف تمثيل المعطل؟ قلنا إنه مثل أولا وعطل ثانيا، ونقول في الممثل إنك معطل لأنك عطلت النصوص الدالة على أن الله ليس كمثله شيء، كل نص يدل على نفي التمثيل فالممثل إيش؟ قد عطله. الثاني أنك عطلت الله من كماله الواجب، صح؟ لأن تمثيل الخالق بالمخلوق نقص. الثالث أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، لأن النص الذي أثبت به الصفة لا يدل على صفة مماثلة لله للمخلوقين، يدل على صفة مضافة إلى رب لا يماثل المربوب. أعرفتم يا جماعة؟ فصار الآن كل ممثل معطل من ثلاث أوجه، كل معطل فهو ممثل لأنه مثل أولا وعطل ثانيا. طيب، إذن كل منهما جعل لله أندادا، وقال جل ذكره: وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هذا معطوف على قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، وهو عز وجل لا ند له، ذلك رب العالمين. وأين الند الذي يكون ربا للعالمين؟ لا يوجد. إذن فأنتم كاذبون في جعل الأنداد لله. وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون دعاء مسألة أو دعاء عبادة، عجيب، الاثنين، لا يدعون مع الله إلها آخر دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، لكن دعاء المسألة فيما يمكن أن يجيب جائز. لو دعوت إنسان وقلت: تعال احمل معي هذا المتاع، هذا جائز. أما دعاء العبادة فلا يجوز بوجه من الوجوه إلا لله. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي، الجملة هذه مؤكدة بكم؟ أنت مؤكدة بكم؟ لقد أوحي، نعم، ولقد أوحي إليك. لا أحد يتكلم يا جماعة، الله المستعان. هل ترى فيها تأكيدا أو لا؟ أنت لا، كفر الخطأ ما هي توكيد، ما شاء الله. طيب عبد الرحمن، الواو، الواو للتوكيد، ما هي للتوكيد، الواو حرف عطف. اللام، اللام للتوكيد. طيب وغير اللام
والقسم المضمر،
والقسم المضمر وقد، ثلاثة مؤكدات. وهذه تأتي في القرآن كثيرا فتقول إنها مؤكدة بثلاث مؤكدات، ثلاثة مؤكدات، القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد. لقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قول لئن أشركت، هل الموحى لمن قبله أنه قيل له لئن أشرك محمد ليحبطن عمله؟ لا، أوحي إلى كل واحد فقيل له إيش؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن فالجملة موزعة على كل واحد، ما هي للرسول فقط، كل واحد أوحي إليه هذه الجملة، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه الآية فيها إشكال، كيف يقال للرسول عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ فقال بعض العلماء أي لئن أشركت أمتك ليحبطن عملك، ولأما هو لا يشرك، لكن المعنى لئن أشرك أحد من أمتك ليحبطن عمله. وهذا نظير قول من قال فاستغفر لذنبك أي لذنب أمتك، أما هو فلا يذنب. وهذا كما ترون جواب ليس بصحيح، لأن الخطاب نص لئن أشركت ليحبطن عملك، ولكن الجواب الصحيح أنه لا يلزم من تعليقه بالشرط أن يقع المشروط، لا يلزم. ونظيره قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وهل يمكن أن يكون للرحمن ولد؟ لا يمكن. فالتعليق بالشرط لا يلزم منه أتم وقوع المشروط. فهنا إن شرط، المشروط أشرك، جواب الشرط لا يحبط عمله. نعم إن أشرك حبط عمله، لكن هل معناه يشرك؟ لا. تقول الإنسان إن قتلت زيدا قتلناك، هل يلزم أن يقتل زيدا؟ لا يلزم، بل قد يكون ممتنعا كما كان الشرك في حق الرسول ممتنعا. وهذا الجواب ما فيه إشكال ولا فيه أي تعقيد، لأن الشخص لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، الشاهد قوله بل الله فاعبد، حيث خص العبادة بمن؟ بالله. ووجه الاختصاص تقديم المفعول بل الله فاعبد. ولهذا قال المعربون في الفاء في قوله فاعبد إنها زائدة لتحسين اللفظ، وأن أصل التركيب بل الله أعبد، لكن من أجل تحسين اللفظ زيدت الفاء كما زيدت في قولهم فقط بمعنى قط، فزادوا فقط ألفا لتحسين اللفظ. أعطي فلانا 100 درهم فقط، كقولك أعطي فلانا 100 درهم قط، يعني فحسب لا تزد، لكن زيدت الفاء لتحسين اللفظ. وعلى هذا فالآية فيها دليل على أن الله وحده جل وعلا هو المختص بالعبادة، وأنه لا يعبد أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكن من الشاكرين، الشاكرين إيش؟ الشاكرين الله على نعمه. ومن أكبر النعم أن يوفقك الله عز وجل لعبادته وحده. وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فذاك إيمان. وهم يعبدون غيره، يعني أن عكرمة رحمه الله فسر هذه الآية تفسيرا واضحا جدا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما هو الإيمان الذي آمنوه؟ هو الإيمان بالربوبية. وما هو الشرك الذي أشركوا به؟ هو الإشراك في الألوهية. واستدل عكرمة لكونهم مؤمنين بالربوبية بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم، ما الجواب؟ لا يقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. والمؤلف ما ساق الآية على أنها آية، بل هي من قول عكرمة، يعني أن هؤلاء يقرون بالربوبية وأن خالق السماوات والأرض وخالقهم هو الله، لكن هم يعبدون غيره، وهذا شركه. فالآية إذن واضحة جدا: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي بربوبيته، إلا وهم مشركون، أي في ألوهيته. نعم. كذلك أيضا غيرهم، يوجد من يؤمن بالله وهو مشرك، من كان همه المال فهو مؤمن بالله مشرك. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فسماه الرسول عبدا. فالذي يؤثر المال على الأعمال الصالحة وإن عملها يعتبر إيش؟ مشركا عابدا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نقول في حقه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إنسان تقلد وترا، علق تميمة محرمة، نقول له: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب، ثم قال وما البخاري: وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم، لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وذكر هنا خلق الأفعال لأن من أهل القبلة من أشرك في خلق الأفعال، من القدرية أشركوا في خلق الأفعال، قالوا إن الإنسان خالق عمله وخالق كسبه، فأخرجوا قسما من الحوادث عن خلق الله عز وجل. كل أفعال الناس والمواشي وغيرها كلها خارجة عن خلق الله، ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجوس هذه الأمة لمشابهتهم للمجوس المشركين، لأن المجوس المشركين يقولون إن الحوادث لها خالقان، ظلمة ونور، فالشر خالقه الظلمة، والنور والخير خالقه النور. هؤلاء القدرية يقولون الحوادث التي تكون في الكون منها ما يخلقه الله وهو فعله، ومنها ما يخلقه غير الله وهو فعل العباد. ولهذا ذكر المؤلف هذه المسألة خلق فعل العباد في باب لا تجعلوا الله أندادا، ردا على المعتزلة الذين قالوا إن الإنسان خالق عمله وكسبه، فيكونون بذلك إيش؟ مشركين جاعلين لله أندادا. خلق أفعال العباد، لو قال قائل ما هو الدليل على أن الله خالق أفعال العباد؟ قلنا استمع إلى البخاري، استدل بقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء، وهل أفعال العباد من الشيء أو لا؟ إذن تدخل في العموم أو لا تدخل؟ نعم تدخل في العموم. وقوله فقدره تقديرا، هل المعنى أو هل المراد بالتقدير التقدير الأول وهو القضاء، أو المراد به شيء، أو المراد به التسوية؟ نعم، خلق كل شيء فقدره، أي سواه وجعله على قدر معلوم، كقوله الذي خلق فسوى، أو المراد التقدير الأول الذي قدره الله في الأزل؟ نعم. طيب إذا قلنا بالثاني أنه التقدير الأول الذي قدره الله في الأزل، صار أشكل علينا الترتيب، لأننا على هذا التقدير تكون التسوية قبل الخلق وقوعاً، وهي الآن بعد الخلق ذكراً، فما هو الجواب؟ ما أدري، الظاهر أنكم ما فهمتم. زين، إذا قلنا فقدره تقديراً، قدره تقديراً يعني قدره في الأزل قبل الخلق، لأن الله خلق، لأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. فإذا قلنا قدره تقديرا أي في الأزل، فأيهما السابق، الخلق أو التقدير؟ ها؟ التقدير. طيب هنا قال خلق كل شيء فقدره، والفعل الترتيب، فكيف يكون هذا؟ قالوا إن هذا من باب الترتيب الذكري، يعني أخر التقدير ذكرا وإن كان سابقا واقعا، بحسب الوقوع التقدير قبل الخلق، بحسب الذكر التقدير بعد الخلق، وهذا يسمى الترتيب إيش؟ الذكري للواقع، هذا ترتيب ذكري. والترتيب الذكري موجود في اللغة العربية وموجود في القرآن، يقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. ومعلوم أن سيادة الجد سابقة على سيادة الأب، وسيادة الأب سابقة على سيادة الابن، لكن يقول هذا من باب الترتيب الذكر. وقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد. ومعلوم أن تصويرنا وخلقنا بعد سجود الملائكة لآدم، فهذه الآية أيضا فيها ترتيب ذكري، إن لم نقل إن المراد بقول خلقناكم أي خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، فإن قيل هذا معناها فالترتيب على ما هو عليه. طيب القول الثاني أن التقدير هنا بمعنى التسمية، خلق كل شيء فقدره أي جعله على قدر معلوم وسواه، ولقوله تعالى الذي خلق فسوى، وعلى هذا الوجه يكون الترتيب واقعيا ولا إشكال فيه. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أن الله خالق أفعال العباد لأنه خلق كل شيء، وهنا قد يشكل على الإنسان كيف يكون الله خلق أفعال العباد مع أن الفعل فعل العبد، فالمصلي هو العبد، والصائم هو العبد، والقائم هو العبد، والآكل هو العبد، والشارب هو العبد، والمتخلي هو العبد، والمتوضي هو العبد. كيف يكون هذا خلقا لله عز وجل؟ يقال وجه ذلك أن فعل العبد ناشئ عن أمرين، فعل العبد ناشئ عن أمرين: إرادة جازمة، وقدرة، إذ لولا الإرادة لم يفعل لعدم الإرادة، ولولا القدرة لم يفعل ليش؟ للعجز. فمن الذي خلق إرادته وقدرته؟ الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. فهذا وجه كون أفعالنا مخلوقة لله، أن أفعالنا ناشئة عن إيش؟ عن إرادة جازمة وقدرة، والذي خلق الإرادة والقدرة هو الله، فما نشأ عنهما فهو خلق الله، لأن خالق السبب التام خالق للمسبب. يبقى عندنا إذا كان هذا خلق الله، فكيف يعذبنا الله على فعله؟ نقول إن هذا خلق الله وليس فعله، الفعل فعله. فالآكل نحن ولا الله؟ نحن. الشارب نحن. المصلي نحن. الصائم نحن. وهلم جرا. فهو فعلنا ويضاف إلينا وهو خلق الله عز وجل. فالمباشر إذن من؟ الإنسان ولا الله؟ الإنسان هو المباشر، ولهذا يجازى على عمله لأنه مباشر له. والخالق باعتبار السبب التام هو الله عز وجل، وهذا أمر لا إشكال فيه. لكن لما ضاق بطان القدرية وضاق بطان الجبرية عن الجمع بين المنقول والمعقول، ذهبت الجبرية إلى المنقول وذهبت القدرية إلى المعقول. كيف الماء؟ الجبرية أخذوا بنصوص العموم في القضاء والقدر، وقالوا ما وليس وقالوا ليس للإنسان أي قدرة وأي حركة وأي قوة وأي إرادة، والإنسان مسكين مسير مكره مرغم. فالذي ينزل من السطح في الدرج رويدا رويدا كالذي يلقى من السطح بغير اختيار، هذا صحيح؟ نعم. عقل لا، لكنهم يقولون هذا شرع، لأن الكل بقضاء الله وقدر، والإنسان مجبور. قالوا لهم: على تقديركم هذا يكون الله سبحانه وتعالى ظالما لعباده حيث أجبرهم على فعل المعصية ثم عاقبهم عليها، وهل هذا إلا عين الظلم؟ تجبر على أن يفعل ثم تعذبه. لو قلت لولدك مثلا: يلا كل هذه الخبزة، وأنت قد هيأتها للضيوف، خبزة وإدام هيئة للضيوف، فقلت: كل هذه الخبزة والإدام. قال: يا أبتي هذا للضيوف، يأتي الضيوف ما يجدون شيئا، كل. وإلا ضربتك أو قطعت رأسك. أجبره حتى أكل فلما أكل ضربه. ليش تأكل طعام الضيوف؟ هذا ظلم ولا عدل؟ ظلم واضح. كان يجبر بالأول ثم بعدين يعاقب على ما أجبر عليه. فقيل لهم: إذا قلتم إن الله مجبر الإنسان على عمله ثم يعمل المعصية قهرا ثم يعاقب عليها، هذا ظلم. قالوا: ما شاء الله، الملك لمن؟ لله ملك السماوات والأرض، والمالك المطلق يتصرف في ملكه كما يشاء، ولا يتصور الظلم في حقه لأنه تصرف في إيش؟ في ملكه، والمتصرف في ملكه ليس بظالم. ولهذا قالوا: إن الظلم في حق الله مستحيل لعينه. قال ابن القيم في النونية: والظلم عندهم المحال لذاته. ما يمكن ظلم، الظلم أن تتصرف في حق غيرك، أما في حقك ما هو ظلم. عرفتم؟ فماذا نقول مع هؤلاء؟ نقول: إن هذا ظلم، والله سبحانه وتعالى قد نفاه عن نفسه، فقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقال في الحديث القدسي: حرمت الظلم على نفسي. وهذا يدل على أن الظلم ممكن في ذاته، وأنتم تقولون مستحيل لذاته، لأنه لولا إمكانه بذاته ما صح أن يتمدح الله بانتفائه عنه، أليس كذلك؟ فلولا أنه قادر على الظلم لكن تركه لكمال عدله لم يكن في انتفاء الظلم عنه مدح. فالظلم ممكن في حق الله، ممكن عقلا، لكن شرعا لا يمكن، وبمقتضى عدله لا يمكن. فالحاصل الآن فهمنا الرد على من؟ على الجبرية. جاءنا القدرية، نكمل البحث لو تأخرنا قليلا. جاءنا القدرية قالوا: نحن أصحاب المعقول. والقدرية لاحظوا أنهم هم المعتزلة، والمعتزلة عند كثير من الناس هم أصحاب العقول، وهم النظار أصحاب النظر. قالوا: نحن أسعد بالدليل من الجبرية مساكين. كل إنسان يعرف أنه يفعل كما شاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل إنسان يعرف أنه يخرج إلى المسجد ويرجع إلى البيت، يخرج إلى الدكان يبيع ويشتري، لا يحس بأن أحد يكرهه إطلاقا. ولو قال: أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، فقيل له: في المكان الفلاني سبع يأكل، وش يقول؟ عدلت. هل أحد أجبره على الإرادة الأولى وعلى الإرادة الثانية؟ لا. وقالوا: إننا إذا قلنا بذلك تبين كمال عدل الله عز وجل، حيث عاقب من عصى، لأن يعصي يعصي بإيش؟ باختيار بمشيئة، وبه يتبين كمال العدل. فنحن أصحاب العدل، ولذلك هم عندهم أنهم أصحاب العدل. وهذا في المعقول أقرب من مذهب من؟ الجبرية لا شك. وهو في الحقيقة هو الذي يشكل على الإنسان، ولا الأول ما حد مشكل، ما في إشكال. الأول كل يعرف أنه يفعل باختياره ويترك باختياره ولا إشكال فيه، لكن المشكل هذا إذا قالوا إن الإنسان يفعل فعلا مستقلا مال لا دخل فيه، ليس الله فيه دخل ولا قدره الله، يعني ما شاءه ولا خلقه. كل منهما أي من الطائفتين عجز بطانه عن الجمع بين الشرع والعقل. أما أهل السنة فقالوا كل منكم معه حق. الجبرية معهم حق، وهو أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء مخلوق لله، نوافق على هذا. المعتزلة معهم حق في أن الإنسان يعمل باختياره فعلا وتركه، ولا أحد يجبره في ظاهر الحال، هو مريد مختار فاعل. ولهذا إذا جاء الفعل بغير إرادته فإنه يعفى عنه، لو أكره على الفعل فلا حكم لهذا الفعل. ولكن نقول هذا الفعل الاختياري الذي يقع منا نعلم علم اليقين أن الله قدره سابقا، وأن الله خلقه لاحقا، وعرفتم وجه خلق الله له. ما وجهه؟ أن فعل العبد ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة، والإرادة والقدرة مخلوقة لله عز وجل، وما نشأ عن السبب فله. وقدرة والإرادة والقدرة مخلوقة لله عز وجل، وما نشأ عن السبب فله حكم المسبب. أي أن ما نشأ عن القدرة والإرادة التي مخلوقة لله فإن خالق السبب التام خالق للمسبب. وبهذا نجمع بين الشرع والعقل، بين الشرع والعقل. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأكثر ضلال العالم إذا تأملت وجدت السبب فيه أنهم ينظرون إلى النصوص من زاوية واحدة، ولو نظروا إليها من كل الزوايا لهدوا. نسأل الله يهدينا وإياكم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يبدو لي أنها ما زالت مسألة التكفير بالجهل، ما زالت مشكلة عليكم، ولكني أتعجب كيف تشكل عليكم هذه المسألة. ما الذي جعلها تشكل من بين سائر أركان الإسلام وشروط وواجبات الإسلام؟ إذا كان الرجل يعذر بالجهل في ترك الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام من أعظم أركانه، مثل أن يكون ناشئا في بادية بعيدة عن المدن وعن العلم ولا يدري أنها واجبة، فإنه يعذر بذلك ولا تجب عليه ولا يلزمه قضاء. وإذا كان الجهل بالشرك لا يعذر به الإنسان، فلماذا أرسلت الرسل تدعو قومها إلى توحيد الله؟ لأنهم إذا كانوا لا يعذرون به بالجهل معناه أنهم عالمون به، فلماذا ترسل الرسل؟ كل رسول يقول لقومي أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فإذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويفعل شيئا كفرا شركا لكن لا يعلم أنه شرك ولم ينبه لذلك، فكيف نقول بكفر؟ هل نحن أعلم بهذا الحكم من الله؟ وهل نحول بين العباد وبين رحمة الله؟ ونقول في هذه المسألة سبقت غضب سبق غضبه رحمته. هذه مسألة يا إخواني ما هي عقلية. الكفر والتفسيق والتبديل حكم شرع يتلقى من الشرع. فإذا كان الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويقول عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسولا ليش؟ يبين ويدعو للتوحيد. فإذا ارتفع العذاب هذا هو العذر. والآيات في هذا كثيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع بي. إذن إذا لم يسمع لم يكن من أصحاب النار. والشواهد على هذا كثيرة. نعم بعض العلماء قال بذلك لكنه قول ضعيف. الأئمة على خلاف القول بأن الإنسان يكفر لا يعذر بالجهل في الكفر. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله مملوء بذلك أنه لا يكفر. وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا أنه لا يكفر الجاهل. وأنا الآن أتلو عليكم نصوصا من كلام نقلتها أمكنني أن أقولها. أما كلام شيخ الإسلام كثير ما يمكن نقله لكن الفتاوي ارجعوا لها مملوءة بذلك. فالحكم عند الله واحد. إذا ترك الصلاة جهلا فهو معذور وإذا سجد للصنم جهلا كيف لا يعذر؟ أي فرق؟ وأما دعوى من ادعى أن الله أخذ العهد والميثاق علينا ونحن أمثال الذر بناء على صحة الحديث بذلك فنحن لا نعرف هذا الميثاق وكيف نكلف بما لا نعرفه. ولو كان هذا حجة ما احتاج إلى أن ترسل الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله لأنها قد قامت الحجة من قبل. فأنا يعني أتعجب من كونكم لم تستوعبوا هذه المسألة وهي مسألة لا فرق بينها وبين غيرها. ومن قال إن تارك الأصول يكفر وتارك الفروع لا يكفر تحداهم شيخ الإسلام قال بينوا لنا ما هي الأصول والفروع ومن الذي قسم الدين إلى أصول وفروع إلا أهل الكلام. فهم يجعلون مثلا المسائل العظيمة فروعا لأنها عملية كالصلاة مثلا مع أنها أصل من أصول الإسلام. ويجعلون بعض المسائل الخبرية التي اختلف فيها أهل السنة يجعلونها من الأصول وهي محل خلاف. فالمهم إن هذه المسائل يجب أننا نتحرى فيها خصوصا مسألة التكفير. لا نكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به. أما ما نقلت عن شيخ الإسلام حمد الوهاب فهانا أتوعرف. أولا يقول رحمه الله في كتاب وجهه إلى من يصل إليه من المسلمين يعني نصيحة عامة قال أخبركم أني ولله الحمد عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين. ثم ماذا يقول وأما التكفير مجلد واحد صفحة 51 وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول. أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله. وفي صفحة 56 في كتاب كتبه إلى عالم من أهل العراق مثل هذا الكلام سواء. وفي صفحة 65 في جواب سؤال ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف فأنكر. ثم ماذا يقول صفحة 66 وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه وأننا نكفر من لم يكفر أو من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف وأضعافه فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليه؟ صريح هذا ولا لا؟ الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد لأجل جهلهم، لا نكفرهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليه؟ وشيخ الإسلام أيضا له كلام أبين من هذا وأكثر وأعظم في أنه لا بد من قيام الحجة، والله عز وجل رحمته سبقت غضبه، كيف يؤاخذ من لم يعرف؟ رجل يظن أن عبادة هذا الولي أنها قربة ولم وهو مسلم، يقول أنا أدين بدين الإسلام، دعونا من الإنسان الذي لم يدخل في دين الإسلام وهو يدين بدين آخر، هذا شيء آخر، هذا حكمه حكم الفترة. لكن رجل يدين بالإسلام يصلي وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويحج، لكن يعبد الصنم ولم يأتيه أحد يقول ترى إن هذا، يقول له إن هذا شرك، ولم يأتيه، هذا جهل ما يأتي. أما الإنسان الذي لم يدخل في الإسلام ويعرف من الإسلام شيء وهو على دين آخر، هذا لا شك أنه كافر. أو إنسان لم يدخل في الإسلام على دين قومه وهو لا يعرف عن الإسلام شيئا ولا ينتمي للإسلام، في مجاهيل الدنيا ما يدران، هذا حكم على قول الراجح حكم أهل الفترة، وأنه يحاسب يوم القيامة، يكلف يوم القيامة بما شاء الله ثم ينظر سليم. هذا ما أحببت أن أبينه في هذه المسألة، وأن المدار كله على قيام الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأي فائدة إذا كان الرسل قد قاموا قد بيّنوا الحق وأنا لم أعلم به؟ أنا ومن لم يأتي الرسول على حد سواء، وبناء عليه يتبين جواب السؤال الذي ذكره الأخ. نعم نعم. هم إذا وصل إذا كان في حق يعني يسمعون من ينادي بالحق، فهؤلاء غير معذورين، هؤلاء مفرطون، ولا نستطيع أن نحكم بكفرهم ولا عدم كفرهم. قد نقول إن تفريطهم هذا معصية، لأن الواجب أنه لما قيل لهم إن هذا شرك وقال لهم من لا يثقون به، يعني لأنهم سيثقون في علمائهم أكثر، الواجب عليهم أن يبحثوا ويتوقفوا. فقد يقال إنهم عصوا بعدم البحث، وهم باقون على الحكم بما يقتضيه الجهل، يعني بمعنى أنهم مسلمون. وقد نقول إنهم لما فرطوا فإنهم لا يعذرون، يعني الواجب أن يبحثوا. وأظن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام قال إن هؤلاء يعتبرون مفرطين ومقصرون في طلب الحق، ولكن لا حكم بكفرهم. أظن ظنا، ولا تعتمدوا هذا حتى تراجعوا. نعم. من يجب إيه؟ كيف يجب أن ندعو إلى الإسلام حتى الكفرة اللي بيننا من عمال وغيرهم؟ يجب، ولا سيما الذي يشتغل معهم كثيرا، فإنه يتمكن من دعوتهم الحق وبيان الدين الإسلامي، ثم إن اهتدوا فلهم وله، وإن لم يهتدوا فله وعليهم. نعم. إيش؟ ما هو على كل حال، لأنه قد يقرأها ولا يعرف معناها. لكن ما أحسن أن يكون هذا الذي عندهم مختلط وهو مختلط بهم أن يدعوهم شيئا فشيئا، ويبين لهم إذا استطاع بالأدلة العقلية أن دين الإسلام هو الحق، نعم.
السلام عليك يا شيخ. طيب كيف يا شيخ يعني قسم العلماء العلم الى قسمين، علم واجب وعلم العلم به كفايه؟
اي نعم، هذا صحيح. العلم الذي تحتاج اليه فرض عين، يعني علمك باحكام الصلاه، ان ستصلي لا بد ان تعبد الله على بصيره، والعلم قد يكون من الكتب وقد يكون بمشاهده الناس. اكثر الناس الان يصلون بمشاهده الناس لما قرأوا الكتب. واما الكفائي فهو الذي لا تحتاجه انت لكن تحتاجه الامه، كالعلم باحكام البيع والايجار والرهن والوقف وما اشبه ذلك. اذا كنت انت لست بائعا ولا مستاجرا ولا موقفا وما اشبه هذا. نعم.
العلم بالتوحيد
شيء. نعم. بلى، العلم بالتوحيد واجب، لكن هؤلاء الذين يشركون ما ظنوا ان هذا ينافي التوحيد، وقد قيل لهم هذا هو التوحيد وهذا هو الذي ينفعكم. سم عندك كلام ابن القيم في الزاد؟ انت ذكرت البارح انه تكلم فيه،
لكن ما عدى ابن القيم.
ها؟
ابن القيم في الزاد ذكرنا ثمانيه.
كيف
ذكرنا ثمانيه اوهام لشريك؟
نعم،
لكن ما سرده.
ايه،
لكن ابن حجر حصر في اخر كلامه.
زين، طيب عطني، جينا بالقسطلاني لكن ما دام حصرها. نعم، بس تقول ما حصره،
ما ادري اذا كان وقف على موطن.
ها؟
ان كان وقف على موطن ما وقفت عليه،
ما حصره.
حصرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين 10 أشياء بل تزيد على ذلك. الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، وقد أفصح بأنه لم يضبط منازلهم، وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر كما سبق في أول كتاب الصلاة. الثاني: كون
وش اللي أخطأ فيه؟ مكان من؟ إبراهيم وموسى، فإنه زعم أن موسى في السابعة وإبراهيم في السادسة والأمر بالعكس. إدريس؟ نعم، أيوة في الرابعة، لكن فيها شك.
الثاني: كون المعراج قبل البعثة، وقد سبق الجواب عن ذلك، وأجاب بعضهم عن قولي قبل أن يوحى بأن القبلية هنا في أمر مخصوص وليست مطلقة، واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلا، أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به، ويؤيده قول في حديث الزهري: فرج سقف بيتي.
إذن هذه تصرف، ما دام فيه احتمال قبل أن يوحى إليه بشأن المعراج وليس المراد قبل أن يوحى إليه بالرسالة، فإذا وجد احتمال بطل الاعتراض. نعم.
الثالث: كونه مناما، وقد سبق الجواب عنه أيضا بما فيه غنية. نقرأ الجواب.
نعم، بعضهم قال أن الرسول رؤي المعراج أولا مناما ثم عرج به حقيقة، كذا قال.
قوله وهو نائم، قال بعضهم فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان.
نعم،
قبل هذا.
نعم،
ما سبق. وتكلم على استيقظ
واستيقظ في مكة. طيب ماذا قال؟
يقول جاز يجوز أن يكون نام بعد أن هبط من السماء فاستيقظ وهو من نفس الحرام، وجاز أن أول استيقظ أي أفاق مما كان فيه، فإنه كان إذا وحي إليه يستغرق فيه فإذا انتهى رجع إلى حالته الأولى فكان عنه بالاستيقاظ.
إذا سقط الاعتراف، لأنه في احتمال لا الثاني ضعيف لكن الأقرب أنه بعد أن نزل نام وهو على البراق ثم استيقظ في مكة، أو معنى استيقظ في مكة يعني جاء وقت استيقاظه وهو عند طلوع الفجر في مكة، أو يقال اللفظة غير محفوظة وننتهي. نعم.
الرابع مخالفته في محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء السابعة بما لا يعلمه إلا الله، والمشهور أنها في السابعة أو السادسة كما تقدم.
والصحيح أنها في السابعة لأنها اسمها يدل على ذلك، سدرة المنتهى ولا انتهاء قبل السماء السادسة. نعم.
الخامس مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات وأن عنصرهما في السماء الدنيا، والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة وأنهما من تحت سدرة المنتهى.
صحيح. ولا أجاب عن هذا؟
لا ما ولا ما أجاب.
هذا يمكن أجاب عنه بأنهما يمران بالسماء الدنيا، يمران بالسماء الدنيا، لكن نظرا لكثرة ما يعترض على هذا الحديث على سياق شريك لا ينبغي أن نؤول هذا التأويل البعيد أو المستكره في نظر المحدثين، بل نقول هذا من جملة الأوهام التي عدت عليه في هذا السياق، وإلا فمن الممكن أن يقال إنهما إن أصلهما في سدرة المنتهى ويمران بالسماء الدنيا من أجل نزولهما إلى الأرض، وحينئذ لا يكون في وهم، لكني أقول إن هذا يضعفه كثرة الأوهام في سياقه، ونقول هذا من جملة الأوهام. نعم. في المعنى الصحيح أنهما من سدرة المنتهى، منبعهما من سدرة المنتهى. هذا لا يبقى النظر على هل النسيحون والفرات نعم إيش النيل والفرات هل إنهما من أصل الجنة، أو أن معنى قوله النيل والفرات أي نهران يشبهانهما، فالعلماء مختلفون أيضا هل المراد ما في الأرض فيكون الله على كل شيء قدير أنزلهما من الجنة كما روي أن الحجر الأسود نزل من الجنة، أنزلهما من سدرة المنتهى كما روي أن الحجر الأسود نزل من الجنة، أو يقال أن الرسول شبههما يكون فالنيل والفرات من باب ما يعرف ما يسميه البلاغيون التشبيه البليغ. نعم. إيه. ما أدري عن هذا، ما أدري هل ثبت ولا. نعم.
السادس شق الصدر عند الإسراء، وقد وافقته رواية غيره كما بينت ذلك في شرح رواية قتادة عن أنس بن مالك ابن صعصعة، وقد أشرت إليه أيضا هنا.
نعم. إذن ما
السابع ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا، والمشهور في الحديث أنه في الجنة كما تقدم التنبيه عليه.
صحيح، هذا نقول به مثل ما قلنا في
النيل والفرات،
في النيل والفرات، إنه لعله أصل في الجنة وينزل إلى الأرض مارا بالسماء الدنيا لأنه يكون يصب في الحوض، لكن لا شك أن الصواب أنه في الجنة. إيش؟
الفرات والنيل نهران ينبعان من الجنة في بعض الفرق
الحديث. إذا ثبت، ثبته لنا. نعم.
الثامن نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، والمشهور في الحديث أنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه.
نعم، هذا صحيح، الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم.
التاسع تصريحه بأن امتناعه عليه الصلاة والسلام من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة، ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة. العاشر قوله فعلى به الجبار فقال وهو مكانه، وقد تقدم ما فيه
علشان مكانه. ما الذي فيه؟ ماذا قال؟
قوله ثم علا به فوق ذلك، قوله ثم دنا الجبار فتدلى حتى كان من عقاب قوسين وادنى. قبل هذه.
نعم.
ثم علا به فوق ذلك. لا قبلها، في شيء غيرها. صفات كم؟
إن شئت فعلا به إلى الجبار فقال وهو مكانه. نعم.
قوله ثم دنا الجبار، قوله ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان من عقاب قوسين وادنى، في رواية ميمون مذكورة فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين وادنى، قال الخطابي ليس في هذا الكتاب يعني صحيح البخاري حديث أشنع ظاهرا ولا أشنع مذاقا من هذا الفصل، فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهما، هذا إلى ما فيه إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل، والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل. قال فمن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعا عن غيره ولم يعتبره بأول القصة وآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه وكان قصاراه ما رد الحديث من أصله. وأما الواقع في وأما الوقوع في التشبيه وهما خطتان مرغوب عنهما، وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال، فإنه مصرح فيهما بأنه كان رؤيا لقوله في أوله وهو نائم وفي آخره استيقظ، وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله، وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك بل يأتي كالمشاهدة. قلت وهو كما قال، ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله في الحديث الصحيح إن رؤيا الأنبياء وحي فلا يحتاج إلى تعبير لأنه كلام من لم يمعن النظر في هذا المحل، فقد تم فقد تقدم في كتاب التعبير أن بعض مرأى الأنبياء يقبل التعبير، وتقدم من أمثلة ذلك قول الصحابة له عليه الصلاة والسلام في رؤيا القميص فما أولته يا رسول الله، قال الدين، وفي رؤيا اللبن قال العلم، إلى غير ذلك. لكن جزم الخطابي بأنه كان في المنام متعقب بما تقدم تقريره قبل. ثم قال الخطابي مشيرا إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطولها إنما هي حكاية
يحكيها أنس من تلقاء نفسه، لم يعزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقلها عنه، ولا أضافها إلى قوله. فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي، إما من أنس وإما من شريك، فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرواة، انتهى. وما نفاه من أن أنس لم يسند هذه القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تأثير له، فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي، فإما أن يكون تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي تلقاها عنه. ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع، ولو كان لما ذكره تأثير لم يحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلا، وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة. فالتعليل بذلك مردود. ثم قال خطابي: إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر. قال: والذي قيل فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى أي تقرب منه، وقيل هو على التقديم والتأخير أي تدلى فلان لأن التدلي بسبب الدنو. الثاني: تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى رآه متدليا كما رآه مرتفعا، وذلك من آيات الله حيث أقدره على أن يتدلى في الهواء من غير اعتماد على شيء ولا تمسك بشيء. الثالث: دنا جبريل فتدلى محمد صلى الله عليه وسلم ساجدا لربه تعالى شكرا على ما أعطاه. قال: وقد روى هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك، أو روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك، فلم يذكر في هذه الألفاظ الشنيعة، وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة الشريك، انتهى. وقد أخرج الأموي في مغازيه ومن طريق البيهقي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: دنا منه ربه. وهذا سند حسن، وهو شاهد قوي لرواية شريك. ثم قال الخطابي: وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضا لم يذكرها غيره، وهي قوله فعلى به يعني جبريل إلى الجبار تعالى فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا. قال: والمكان لا يضاف إلى الله تعالى، وإنما هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه، انتهى. وهذا الأخير متعين، وليس في السياق تصريح بإضافة المكان إلى الله تعالى. وأما ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية الشريك عن أنس في التدلي ففيه نظر، فقد ذكرته من وافقه. وقد نقل القرطبي عن ابن عباس أنه قال: دنا الله سبحانه وتعالى. قال: والمعنى دنا أمره وحكمه، وأصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب.
دنا أمره وحكمه، هذا غير صحيح، يعني لو صح أن المراد بقوله دنا فتدلى هو الرب عز وجل لم يصح أن نقول دنا أمره وحكمه، لأن هذا تحريف الكلمة عن مواضعه. لكن نقول في الأصل إن الصواب أن الداني والمتدلي هو جبريل. نعم.
أنه يفرق بين
دنو
وتدلي
في
سورة النجم
وفي
حديث
الإسلام. ما هو ظاهر؟ حديث المعراج هو ما في سورة النجم. ما في سورة النجم إشارة إلى المعراج. نعم.
وأصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب منه. قال: وقيل تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى جل. وقيل تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى جلس عليه.
تدلى
الرفرف
ايش؟
يقول الرفرف حتى جلس عليه.
الرفرف.
نعم. ثم دنا محمد من ربه، انتهى. وقد تقدم في تفسير سورة النجم ما ورد من الأحاديث في أن المراد بقوله رآه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، ومضى بسط القول في ذلك هناك. ونقل البيهقي نحو ذلك عن أبي هريرة قال: فاتفقت روايات هؤلاء على ذلك. ويعكر عليه قوله بعد ذلك: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم نقل عن الحسن أن الضمير في عبده لجبريل والتقدير فأوحى الله إلى جبريل، وعن الفراء التقدير فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى. وقد أزال العلماء إشكاله، فقال القاضي عياض في الشفاء: إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى أو من الله ليس دنو مكان ولا قرب زمان، وإنما هو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إبانة لعظيم منزلته وشريف رتبته، وبالنسبة إلى الله عز وجل تأنيس لنبيه وإكرام له. ويتأول فيه ما قالوه في حديث: ينزل ربنا إلى السماء، وكذا في حديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. وقال غيره: الدنو مجاز عن القرب المعنوي.
هذا أيضا خطأ، هذا خطأ، فإن المراد بنزول الله عز وجل نزوله حقيقة إلى السماء الدنيا، وكذلك تقربه إلى عبده حقيقة. نعم.
وقال غيره: الدنو مجاز عن القرب المعنوي لإظهار عظيم منزلته عند ربه تعالى، والتدلي طلب زيادة القرب. وقاب قوسين بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة، وبالنسبة إلى الله إجابة سؤاله ورفع درجته. وقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: زاد فيه يعني شريكا زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ، فلم يأتي أحد منهم بما أتى به الشريك، وشريك ليس بالحافظ. وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم فيما حكاه الحافظ أبو الفضل ابن طاهر في جزء جمعه سماه الانتصار لأيام الأمصار، فنقل فيه عن الحميدي عن ابن حزم قال: لم تجد البخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين. ثم غلبه في تخريج الوهم مع إتقانهما وصحة معرفتهما فذكر هذا الحديث، وقال فيه ألفاظ معجمة: والآفة من شريك من ذلك قوله قبل أن يوحى إليه، وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة. قال: وهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم، إنما كان قبل الهجرة بسنة وبعد أن أوحي إليه بنحو 12 سنة. ثم قوله إن الجبار دنا فتدلى حتى كان منه قاب قوسين،
أو لا خلاف منه قبل الهجرة بسنة، مو صحيح. المؤرخون بعضهم قال قبل 5 سنوات، وبعضهم قال ب3، وبعضهم قال بسنة.
ثم قوله إن الجبار دنا فتدلى حتى كان منه قاب قوسين ودنا. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن الذي دنا فتدلى جبريل انتهى. وقد تقدم الجواب عن ذلك. وقال أبو الفضل ابن طاهر: تعليل الحديث بتفرد شريك ودعوى ابن حزم أن الآفة منه شيء لم يسبق إليه، فإن شريكا قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه وأدخلوا حديثه في تصانيفهم واحتجوا به. وروى عبد الله بن أحمد الدورقي وعثمان الدارمي وعباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: لا بأس به. وقال ابن عدي: مشهور من أهل المدينة، حدث عنه مالك وغيره من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف. قال ابن طاهر: وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال. قال: وعلى تقدير تسليم تفرده قبل أن يوحى إليه لا يقتضي طرح حديثه، فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث، ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور. ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة المسلمين. ولعله أراد أن يقول بعد أن أوحي إليه فقال قبل أن يوحى إليه انتهى. وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالف مسلم في صحيحه، فإنه قال بعد أن ساق سنده وبعض المتن ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص. وسبق ابن حزم أيضا إلى الكلام في شريك أبو سليمان الخطابي كما قدمته. وقال فيه النسائي وأبو محمد ابن جارود ليس بالقوي، وقال يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه. نعم، قال محمد بن سعد وأبو داود ثقة، فهو مختلف فيه، فإذا تفرد عد ما ينفرد به شاذا وكذا منكرا، وكذا منكرا على رأي من يقول منكر والشاذ شيء واحد، والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره، والجواب عنها إما بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة. ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره
وذكر
ذكرنا. نقرأ المخالفات
أو ما قرأتته؟
لكن باقي فيها.
ها؟
قرأنا بعضها.
طيب العاشر
وذكر 12.
طيب كم؟
يقول الحادي عشر رجوعه بعد الخمس، والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع كما سأبينه. الثاني عشر زيادة ذكر التور في الطست،
وقد ذكر
ذكر التور في الطست وقد تقدم ما فيه، فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد ممن تقدم، وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن وبالله التوفيق. وقد جزم ابن القيم في الهدي بأن في رواية شريك عشرة أوهام، عشرة أوهام، لكن عد مخالفته لمحال الأنبياء أربعة منها، وأنا جعلتها واحدة، فعلى طريقتي تزيد العدة ثلاثة وبالله التوفيق.
هذا ما وجدته في الهدي.
عجيب.
لكن في الهدي ذكرنا ثمانية ولا سرى لها.
يمكن بعضهم متداخل. نعم. إلى كم كان؟ ويقولنا عشر.
ذكر ثمانية.
يقول لك عبد الرحمن ثمانية.
هو صرح بين ثمانية باللفظ. هو ذكرنا ثمانية باللفظ.
من؟
ابن القيم.
أي ثمانية. لعل ابن حجر يكون فيه مخالفة تتضمن شيئين فيعدها شيء. على كل حال المعروف عند العلماء أنه إذا اختلفت الثقات في شيء فيؤخذ بالأوسط، ويكون ما خالفه إذا كان من ثقة شاذا، وإن كان من ضعيف صار منكرا. هذا المشروع. نعم. نقول إن ما خالف شريك غيره فيه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يمكن تخريجه على وجه يوافق الآخرين كما ذكرنا تو اسقط لك من واحد، والثاني ما لا يمكن فيقال إن شريك رحمه الله لم يحفظ ويؤخذ بما عليه الأكثر. ها؟ هذه القاعدة. نعم موجود. طيب إذن مراجعته تكون طيبة. نعم سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بقي علينا من الآيات.
نعم. قال أبو جهل
تكلمنا في الدرس الماضي عن اختلاف أهل الملة في خلق أفعال العباد، وبينا أن الناس انقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقسام. الأول يا خالد ماذا قال؟
قالوا إن
وأن العبد ليس له إرادة ولا اختيار ولا قدرة. نعم. طيب والثاني؟ لا لا مسير مخير هذه من عبارات الخلف. نعم قال ملك. نعم ماذا قالوا؟ قال إن أفعال العبد بإرادة منه مستقلة وليست داخلة تحت مشيئة الله ولا قدرة الله كذا. طيب والثالث ماذا قال؟ أن الفعل فعل العبد ولكنه بتقدير الله فيكون مخلوقا لله. كيف ذلك؟ وجهه عبد الله. لا وجه كون فعل العبد مخلوقا لله. لأن خالق السبب التام خالق للمسبب. وهذا مثل أهل السنة والجماعة هو الحق. ذكرنا في الدرس الماضي أن القدرية نظروا إلى المعقول وأعرضوا عن المنقول، والجبرية نظروا إلى المنقول وأعرضوا عن المعقول. كيف ذلك عباس؟
الجهمية نظروا إلى الآيات والأحاديث التي وردت بالتقدير وإثبات القدر فقالوا بها، وقالوا إن الإنسان مجبور على فعله ولا يستطيع.
عامة أنها عامة. نعم. طيب
المعتزلة الذين أنكروا القدر فنظروا إلى واقع الإنسان أنه يختار أن يفعل ويختار أن يترك، فقالوا ورد في بعض الآيات نسبة الفعل إلى العبد فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله ونفوا القدر.
وأيضا ترتب الجزاء على فعل العبد لأنه لو كان مجبورا عليه لم يحمد على فعله ولم يجازى عليه. طيب أين؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.